الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي أرسله، أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وأوصيكم أيها المسلمون ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى. أما بعد، فيا عباد الله، كثيرا ما يشكو إلي شباب وفتيات صعوبة استقامتهم أو استقامتهن على صراط الله سبحانه وتعالى، وشدة المغريات التي تطوف بهم أو تطوف بهن عن يمين وعن شمال. وكثيرا ما يشكو الواحد منهم أنه فرح بالاستقامة على صراط الله عز وجل أياما أو شهورا، ثم إن رياح الشهوات والأهواء قد عصفت به وأبعدته عن طريق الاستقامة على دين الله سبحانه وتعالى. ويسأل هؤلاء وأولئك عن العلاج. والغريب أيها الإخوة، الذي يشكو منه هؤلاء الناس علاج أمامهم مرئي، بل هو ملء كل عين كل سمع وفؤاد. العلاج بعد الإيمان بالله سبحانه وتعالى إنما هو كتاب الله سبحانه وتعالى، كما وأكد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كما أوضح كتاب الله سبحانه وتعالى ذاته، وذلك في مثل قوله: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم بإذنه إلى صراط مستقيم. العلاج موجود، ألا وهو كتاب الله سبحانه وتعالى. وكأن قائلا منهم يقول: فكيف السبيل إلى استعمال هذا العلاج؟ كيف السبيل إلى أن نجعل من كتاب الله سبحانه وتعالى حرزا لنا وحماية لنا عن الانحراف؟ سبيل الاستفادة من كتاب الله عز وجل سبيل أخذ الإنسان نفسه بهذا الدواء، أولا أن يتعلم قراءته على معلم، وأن يتقن تلاوته بناء على تلق. ولاحظوا ما أقول لكم، لا يقرأ كتاب الله كما تقرأ الصحف والجرائد، ولا يجوز أن يعتمد الإنسان في ذلك على ملكته اللغوية وثقافته العربية، بل لابد من أن يتلقى القرآن سماعا ممن قد تلقاه من عالم مثله. هكذا تلقى الصحابة القرآن من فم رسول الله، وهكذا تلقى التابعون عن الصحابة إلى يومنا هذا. الخطوة الثانية في استعمال هذا العلاج هو أن يعمد الإنسان فيعكف على تلاوة كتاب الله عز وجل بعد أن تلقاه تلقيا صحيحا، يجعل لنفسه وردا في كل يوم من كتاب الله سبحانه وتعالى يقرأه. وربما تسرب الشيطان في هذه الحالة فوسوس إلى القارئ قائلا: وماذا تغنيك قراءتك؟ وهل تفقه شيئا مما تتلوه؟ وأنت لا تعلم شيئا من معنى هذا الكلام الرباني العظيم. وربما أصغى المسكين إلى هذه الرقية الشيطانية وتخيل فعلا أنه يهذي وأنه يقرأ شيئا لا يفقهه هو، من ثم ليس له من فائدة في ذلك. الأمر ليس كذلك. هنالك كلام تتأمله تكون فائدته في فهمك له وفي تطبيقك له، وهنالك كلام فيه سر بالإضافة إلى هذه الفائدة، مجرد قراءتك له ينير فؤادك، مجرد رؤيتك لهذه الكلمات متقربا إلى الله سبحانه وتعالى يحصن نفسك، مجرد ذلك. وهذا ثابت ومقرر في كتاب الله سبحانه وتعالى. الإنسان يؤجر على تلاوة كتاب الله فهم أو لم يفهم، يؤجر على كل حرف 10 حسنات. ويؤكد المصطفى صلى الله عليه وسلم ذلك قائلا: لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فائدة هذه التلاوة تسري إلى كيانك من حيث لا تشعر، نور يقذفه الله سبحانه وتعالى في فؤادك. إذا أخذت نفسك بهذه الوظيفة وأدمت على التمسك بهذه الوظيفة، فإن الله سبحانه وتعالى يجعلك في حصن حصين من هذه المخاوف التي تشكو منها. لن تحرقك نار الشهوات والأهواء أبدا، ولن تجد للشيطان سبيلا إليك ليتخطفك من صراط الله سبحانه وتعالى أبدا. هذا إن اتخذت من تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى وردا دائما لك. وانظروا كيف كان كتاب الله، بل رب العالمين سبحانه وتعالى يأمر رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يعكف على تلاوة كتابه المنزل في كل صباح ومساء. وما أغناه صلى الله عليه وسلم، وقد حصنه الله بحصنه وحرزه المتين، من أن يلجأ إلى أي وسيلة أخرى، ولكن الله عز وجل إنما حصن حبيبه محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا العلاج وأمثاله. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. فهل يقرأ هؤلاء الشاكون كتاب الله عز وجل في كل صباح؟ هل يجعلون لأنفسهم وردا من تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى؟ أنا أعلم أن كثيرين هم الشباب الملتزمون بأوامر الله، بل الذين ينتسبون إلى الجماعات والحركات الإسلامية، أعلم أن فيهم من لا يعودون إلى كتاب الله إلا للاستشهاد بآية، إلا للاحتجاج بنص قرآني من أجل أن يناقشوا به ويجادلوا الآخرين. أما أن يجلس أحدهم فيضع كتاب الله عز وجل نصب عينيه ثم يتلو جزءا أو أكثر أو أقل من كتاب الله عز وجل في جلسة، قراءة سليمة تامة لا يتعتع فيها، فقليلون هم هؤلاء. إذن الخطوة الأولى في أخذك نفسك بهذا العلاج أن تتلقى القرآن ممن تلقاه قبلك، والخطوة الثانية أن تجعل لنفسك وردا كل يوم من تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى حسب ظروفك وحسب اتساع وقتك وضيقه. الخطوة الثالثة أن تتدبر كلام الله، وأن تتأمل في معانيه، وأن تعمد إلى من يبصرك بمعاني كتاب الله، لا أن تعتمد في ذلك على نفسك، وأن تفسر القرآن كما تشتهيه. شأن كثير من المنحرفين عن صراط الله سبحانه وتعالى اليوم. هذه هي الخطوة الثالثة. والخطوة الرابعة، إذا أمكنتك الظروف وإذا عدت إلى قوتك وطاقتك، فرأيت أنك قادر على أن تثبت على الخطوة الرابعة، فهي أن تقبل إلى حفظ كتاب الله عز وجل، أو حفظ المقادير التي تستطيع حفظها منه جهد استطاعتك. ولكني أعود فأقول، هذه الخطوة الأخيرة يشترط فيها أن تكون على يقين أنك ستستطيع المحافظة على ما قد حفظته. فأما إن كنت في شك من ذلك، فاعلم أن إقدامك على حفظ ما لا تستطيع أن تجزم بأنك ستحافظ عليه معصية من المعاصي. ورد فيما رواه الإمام أحمد في مسنده أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من مؤمن يحفظ كتاب الله ثم ينساه إلا حشر يوم القيامة أجزم. ولقد قرر العلماء أن نسيان ما قد حفظ من كتاب الله عز وجل من الكبائر. وعجبي لا ينتهي أيها الإخوة، من أناس يدفعون الشباب صغارا أو كبارا، ذكورا وإناثا، إلى حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى غيبا، ويتباهون بين الحين والآخر بأن عددا من هؤلاء الشباب قد حفظوا كتاب الله، هذا حفظه خلال 6 أشهر، وذاك وعاه وحفظه غيبا خلال 3 أشهر، هذا لم يبلغ 15، وذاك لا يزال في 13. ويتباهى المعلمون بهذا، ويعرضون بضاعته متمثلة في هؤلاء الصغار، ينهض كل واحد منهم ليقرأ غيبا جزءا مما قد حفظه. أنظر إلى حال هؤلاء بعد سنوات وأتعقبهم. هذا دخل الجامعة وأصبح طالبا في الجامعة، وذاك اتجه إلى حرفة من الحرف. وأسأل: ماذا بقي في رأسك مما قد حفظته من كتاب الله خلال 6 أشهر؟ وإذا بكل ما حفظ قد طار وتبخر، لأن الرجل لا يستطيع أن يقرأ في كل يوم 5 أجزاء ليحافظ على ما قد حفظ. هو طالب في الجامعة، أو هو حرفي يخرج من داره في 8 ويعود في 8، فمتى يستطيع أن يحافظ على ما قد حفظ؟ نعم أنت معذور، ولكن من الذي كلفك أن تحمل نفسك ما لا تطيق حمله؟ ولعلك هنا أيضا معذور، ولكن الرجل الذي يتحمل هذه المسؤولية هو من دفعك دفعا إلى أن تحفظ كتاب الله عز وجل، وهو لا يعلم أنك قادر على المحافظة على ما قد حفظت. كثيرات هن الفتيات اللائي حفظن كتاب الله عز وجل في أسنانهن الصغيرة. والإنسان يملك خيالا قويا في الصغر، بموجبه يحفظ بسهولة، ولكن ما إن تنقلت هذه الفتاة من مرحلة إلى مرحلة، وتزوجت أو دخلت في مراحل الدراسة الجامعية أو نحوها، حتى نسيت كل ما قد حفظت. وقليلون جدا، وقليلات جدا الذين واللائي يحافظون ويحافظن على ما قد حفظوه من كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر الخطير أقوله لكم بهذه المناسبة، ولكني أعود فأقول للذين يشكون ويتخوفون من قوانص الشهوات وشياطين الإنس والجن، أقول لهم العلاج أمامكم ولكنكم لا تستعملونه، ألا وهو كتاب الله سبحانه وتعالى. أنا لا أقول لكم احفظوه غيبا، ابذلوا ربع هذه المهمة في أن تجعلوا لأنفسكم وردا كل يوم من تلاوة جزء من كتاب الله سبحانه وتعالى. أروني إنسانا شابا أو فتاة ثابر مسابرة دقيقة على هذه الوظيفة ثم استطاعت شياطين الإنس والجن أن تتخطفه من صراط الله سبحانه وتعالى. ألم يلتزم الله سبحانه وتعالى أن يحفظ عباده بواسطة هذا النور وأن يجعلهم في كلاءته وحماه؟ ولكني أعود فأقول على الرغم من كثرة معاهد الأسد لتحفيظ القرآن، وعلى الرغم من الحلقات الكثيرة لتحفيظ القرآن في المساجد وغيرها، ولكني أنظر يمينا وشمالا فلا أرى تيارا واسعا يتشكل من أولئك الشباب الذين يقرؤون كتاب الله كل يوم حصة، يقرؤونه لا غيبا بل نظرا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا ما نبحث عنه، وخير حصن في هذا العصر وفي كل عصر يتقي به الإنسان شياطين الإنس والجن ويتقي الشهوات والأهواء إنما هو كتاب الله سبحانه وتعالى. من أراد أن يغرس بين جوانحه محبة الله فليعكف على تلاوة كتاب الله، من أراد أن يغرس بين جوانحه المخافة من سخط الله فليتعهد نفسه بتلاوة كتاب الله، من أراد أن يكون من الذاكرين الله كثيرا فليتعهد نفسه بتلاوة كتاب الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله، أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر، وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أسر. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الخلفاء الراشدين ذوي القدر العلي والفخر الجليل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وألف بين قلوبهم يا رب العالمين. اللهم تولنا وعبادك المسلمين في هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام بعين عنايتك وبأتم رعايتك، وأبد العسر هذه الأمة يسرا عاجلا غير آجل، وفرج الكرب عن المكروبين، ونفس الهم عن المهمومين، وأحسن خلاص المسجونين، وردنا جميعا إلى دينك ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فخذ بيده يا ربنا إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر يا قيوم السماوات والأرض. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد، اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فرجا قريبا. اللهم إنا ضعفاء فقو برضاك ضعفنا، وخذ إلى الخير بنواصينا، واجعل الإسلام منتهى رضانا. اللهم إنا ضعفاء فقونا، وإنا أذلاء فأعزنا، وإنا فقراء فأغننا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن توفق عبدك هذا الذي ملكته زمام أمورنا للسير على صراطك ولاتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم املأ قلبه بمزيد من الإيمان بك، وبمزيد من الحب لك، وبمزيد من التعظيم لحرماتك. اللهم اجمع به أمر هذه الأمة على ما يرضيك، وحقق له في سبيل ذلك البطانة الصالحة يا مولانا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الحاضرين ووالديهم ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولسائر المسلمين أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.